أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1258: لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وطاعة زوجها وعلمها بوطاعته. التفت إلى هذه المسألة: المرأة إذا كانت متزوجة وتوفي زوجها أمام عينيها، تعتد بمجرد وفاة زوجها، تعتد 4 أشهر و10 أيام، ثم يجوز لها أن تتزوج بمن شاءت. واضح؟ تعتد يعني تمتنع عن الزواج. طبعا العدة في الوفاة فيها أمور أخرى أيضا، فيها حداد شيء، يعني ما أريد الآن أدخل في ماذا تفعل المرأة في العدة. العدة الطبيعية أنها فقط تمتنع عن الزواج، بس في عدة الوفاة يوجد أمور أخرى أيضا، يجب عليها أن لا تتزين، وأمور كثيرة يعني تحرم عليها. واضح؟ بخلاف العدة الرجعية يستحب لها التزين للزوج يعني. طبعا على أي حال بحث إن شاء الله يأتي في محله. الآن خذ العدة، العدة هي الامتناع عن الزواج الآن بعنوانها، خذها التفصيل إن شاء الله يأتي في محله. خب، ما يصير نعطيكم كل المسائل في مسألة واحدة، بعد يكون اللي يبغى يدخل النكاح كامل يأخذ النكاح كامل مع الطلاق. خب، على أي حال، وعليكم السلام. التفت إلى النقطة، قلنا إذا توفي الزوج وعلمت بوفاته بمجرد علمها بوفاته تبدأ في الاعتذار 4 أشهر و10 أيام. لكن لو أن الشيخ محمود قد تزوج بهند وتوفي الشيخ محمود ولم تعلم هند بوفاته إلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة اكتشفت أنه توفي، كان مفقودان وكانت تبحث عنه ثم علمت بأنه توفي، من يوم علمها بأنه توفي نقول لها ابدأي حسبي 4 أشهر و10 أيام. تقول أني خب قاعدة سنة انتظر، سنة انتظرته أني، نقول لا يكفي ذلك الوقت، تلك المدة التي انقضت لا تكفي، لا بد من سنة، من 4 أشهر و10 أيام جديدة. مفتين للمسألة؟ وأنت لم تكوني في عدة، العدة الآن تبدأ، ابدأي العد. وهذه كل الفقهاء خاطبة يتفقون عليها أنه لا بد من 4 أشهر و10 أيام جديدة من حين علمها ووصول خبر وفاة الزوج إليها. بقينا احنا حين شيخنا على أساس لا نسترسل، أنا أبقف هالمسألة بعد بحث الطلاق والعدة بقينا سيشبع. الآن إذا استرسلنا هنا لن نمضي في درسنا، خلوا هذاك بحث العدة إن شاء الله في محل بتشبع مني يا شيخ محمد رضا، لا تستعجل. التفتون الآن للمسألة؟ هم هنا بالنسبة إلى هذه المرأة التي هي توفي زوجها، قلنا إذا علم تبدأ العدة من حين علمها بوفاته، مجري تبدأ العدة، يقال هي في العدة. خب قبل علمها بوفاته هل هي في عدة؟ لا، ليست في عدة، حتى لو كانت في الواقع هو متوفيها. خب الثمرة أن هند توفي الشيخ محمود في أول شهر محرم من الحرام هذه السنة، متفقين؟ خب في شهر ربيع الأول زوجته لم ترى هند، هذه لم تراه فتزوجت، تزوجت وهي وزوجها متوفي، ما كانت في عدة. خب حتى ما رأته لأي سبب، على أي حال قامت تزوجت هذه. خب بعد ذلك في أول ربيع الثاني علمت بأن زوجها قد توفي. من الآن قلنا تبدأ العدة أم لا؟ ما قلنا أنها تبدأ العدة من الآن؟ قلنا متى تبدأ عدة الوفاة؟ من حين العلم بالوفاة. خب هي علمت بالوفاة متى؟ في أول ربيع الثاني، لا تغفلون، صحيح؟ في ربيع الأول هل كانت تعلم بالوفاة؟ خب تزوجت. خب قلنا سابقا ارجعوا الى درس الامس، ارجعوا شوي على وراء الى درس الامس. ماذا قلنا في درس الامس؟ من عقد على امرأتين ذات بعل او في العدة حرمت عليه، صحيح لو مو صحيح؟ هل هنا عقد على ذات بعل؟ ما عقد على ذات بعل، زوجها توفي. مش شفتين وياني؟ زوجها توفي او مو توفي؟ يوم عقد عليها كان زوجها توفي او لا؟ خب متوفي. جيد، في العدة؟ لا، العدة تبدأ متى؟ حين العلم بالوفاة. مفهومين للمسألة؟ طب خلنا نشوف الآن كيف إيش يقول فيها. يقول لا يصح العاقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته. طب يمكن هذا الشيخ محمد رضا يعلم بأن زوجها قد توفي، مفهومين؟ ويعلم لأنها الآن لم تأخذ في العدة لأنها لا تعلم، يجوز له أن يعقد عليها أم لا يجوز؟ يقول لا يجوز، لا يصح. ماذا تفكرون الآن للنفس؟ حتى لو كان يعلم، يعلم أم لا يعلم؟ نحن نتكلم عن فرض أنه يعلم. افترض أن العاقد يدري أن الزوج قد توفي وأن الزوجة لا تدري بوفاته، يجوز له أن يعقد عليها أم لا يجوز؟ هذه الآن ليست ذات بعد ولا في العدة، يجوز العقل عليها أم لا؟ سؤال. هذه ليست ذات بعد، هل هي ذات بعد؟ هل هي في العدة؟ ليست ذات بعد ولا في العدة. التفتوا للمسألة ها، وربما نكون متيقنين أنها لم توطأ أيضا، كما لو كان زوجها غائب عنها سنة أصلا قبل هالمدة أيضا، فنعلم بأن أنها أن رحمها خالي ما فيها بعد أولاد. بخصين أقول هل يجوز العقد عليها؟ الشيء يجيب يقول لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته. هذه المدة لا يجوز العقد عليها مع أنها ليست ذات بعل ولا في العدة، يقول مع ذلك لا يجوز العقد عليها. إذا لو أتى سؤال هل يوجد مورد لا يجوز العقد على المرأة الأجنبية مع أنها ليست ذات بعل ولا في العدة؟ نعم موجود مورد، وإن كان أغلب الناس يغفلون عن هذا المورد. مفهومين؟ خب فاصلة. وهل يجري عليها حكم العدة؟ هاي المدة يجري عليها حكم العدة بحيث ترتب آثار التحريم، لأنه قلنا إذا عقد على امرأة وهي في العدة حرمت عليه. مو مرة في الدرس السابق بحث مسألة لكم المسألة السابقة على هذه المسألة. السيد الخوي يقول وهل يجري عليها حكم العدة؟ قيل لا، لا يجري عليها، لأن الروايات ماذا قالت؟ تحرم إذا عقد عليها وهي في العدة أو ذات بعل، هذه ليست ذات بعل ولا في العدة. قيل لا، وعليه على هذا القول يعني بناء على ما قالوه، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه حتى وإن كان عالما ودخل بها، لأنه دخل بامرأة ليست في العدة ولا ذات بعل. مفهومين؟ وعليه فله تجديد العقد على ما قالها. سيدنا الآن يتكلم عن هذا القيل، مو قال قيل، لا زال يشرح هذا القيل. قيل لا يعني قيل لا يعني شنو؟ لا يحرم، عفوا لا يجري عليها حكم العدة. فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما، حتى وإن كان عالما ودخل بها. ليش؟ لأنها ليست ذات بعل ولا في العدة، هكذا قالوا. وعليه نقول العقد فاسد، هؤلاء الفقهاء قالوا العقد فاسد، غاية الأمر له تجديد الحق ولا تحرم عليه. لو كانت ذات بعل نقول العقد فاسد وحرمت عليه، لو كانت في العدة لكان العقد فاسد وحرمت عليه، لكن هذه ليست ذات بعد ولا في العدة، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده، يعني بعد العلم بالوفاة. هذا تمام القول الذي ينقله السيد الخوي عن أولئك الفقهاء، هذا تمام ما ينقله السيد الخوي عن أولئك الفقهاء. مو لكن أيها السيد، هل تقبل بهذا الكلام وأنت أستاذ الفقهاء؟ يقول لا، ولكنه هذا القول محل إشكال جدا، ولكن هذا القول محل إشكال جدا، ما يلزم. شوف السيد الخوي ما عنده فتوى في المسألة، احتياط متوقف في المسألة، ما عنده جزم فيها. يقول ولكنه محل إشكال جدا، والاحتياط لا يترك. الاحتياط لماذا؟ بالحرمة المؤددة، بعد بالحكم فساد العقل تقدم خوف ان العقل فاسد، غاية الامر الحرمة المؤددة تترتب ام لا؟ الاحوط وجوبا الحرمة المؤددة. واضح؟ مسألة 1259 ليك واضح بعد المفروض لكم اكثر من هذا البيان بعد. من لاط بغلام والعياذ بالله، من لاط بغلام، اتركوا المسألة جانبا، خلنا نوضح المسألة هذه قبل القراءة. اللواط كفعل واضح انه من المحرمات، ولسنا بصدد اثبات حرمته هنا، فان هذه من البديهيات في الاسلام. واضح؟ من لاط بغلام، اول شيء هناك اثار تترتب على اللواط، هناك اثار غير الحد، اللائط والملوط يحدان يقام عليهما الحد، غير ذلك هناك اثار وضعيه ايضا، مثل انه توجد بعض التحريمات التي تترتب على هذا الفعل بشروط. اول شيء لابد ان يكون اللائط بالغا، اذا كان نحن نتكلم هنا في هذه المساله عن ان اللائط يعني الفاعل بالغ، والملوط غلام لم يبلغ. اللائط بالغ والملوط لم يبلغ، خب موردين. خب تأتي الحديث ان اذا كان انعكس الامر، تأتي الان اصل المسألة مبنية على ان اللائط بالغ والملوط غير بالغ. جيد. من لاط وهو كبير يعني بغلام، وغلام يعني شخص صغير، فأوقبه، أوقب يعني شنه بعد الإيقاب يعني الإدخال، لأنه قد يحصل اللواط بما دون الإدخال، قد يحصل اللواط بما دون الإدخال، يعني بما يعبر عنه في بعض التعابير بالتفخيذ، وهو أدون من الإيقاب. نفسين إدخال الحشفة، هذا بعد تفصيله في محله في باب الحدود. فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحواط، احتياط وجوبي. خب حرمت عليه أبدا على الأحواط، ماذا؟ أم الغلام، يعني أم الغلام أم الصبي تحرم على اللائق حرمة مؤبدة على الأحواط. أم الغلام وإن علت، يعني أمه وجدته وقس عليها، وأخته وبنته وإن تقلات البنت، يعني البنت أو بنت البنت أو بنت البنت تحرم على اللائق، وإن تقلات فاصلة ولو سبق عقدهن لم يحرمنا. واضح بعد، ولو سبق عقدهن لم يحرمنا. هنا المسألة وإن سير أطلقها لكن لا تتصور إلا في ماذا؟ إلا في الأم والأخت، يعني لو كان متزوجا بالأم فلاط بابنها، أو كان متزوجا بالأخت فلاط بأخيها. تتصور، اما ما يصير كان متزوجا بالبنت ثلاثة بأبيها، الاب مو غلام بعد يصير، وشفتين؟ الاب لا يتصور هنا غلاما. ولو سبق عقدهن لم يحرمن، يعني لو كان لائطا، لو كان متزوجا بالام ثم لاط لا تحرم الام، لو كان متزوجا بالاخت ثم لاط لا تحرم الاخت، ولو كان متزوج بالبنت ثم لا طبيعي بيها وابوها كان غلام، اشترض بعد، اشترض انه اخذوه بالاستمساح مثلا، لو تصور هذا على أنه في فرق الأبوة هنا إشكال. على أي حال عند بعض الفقهاء يشكلون في فرق الأبوة هنا أنها مو متولدة من الماء. على أي حال ولو ترك عقدهن لم يحرمن بالفتين، يعني لو كان عاقدا يعني عقد على الأم أو الأخ ثم لاقى بالابن أو الأخ هل تحرم الأم أو الأخ؟ لا. وإن كان الأحوط الاجتناب احتياطه بعد احتياط استحبابي بعد لأنه قال لم يحرمنا سبق هذا الاحتياط بفتوى. خب وإن كان الأحوط الاجتناب فاصلة إلى هنا انتهت المسألة. الآن يأتي نسأل السيد خب أنت تكلمت عما إذا كان اللائط بالغا والملوط غلاما. خب لو غيرنا بعض الفروع خب لو كان اللائق صبيا مبالغ يصير تترتب الآثار نفسين اللائق اشترطنا في مسابقا أن يكون ماذا بالغا. خب وفي عموم الحكم للواطع إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا إشكال وتردد وتوقف عند السيد الخوي عنده إشكال في الشمول لكن يقول والأظهر العدم. بعد صار احتياط شنه احتياط استحبابي بعدم الزواج بأمه أو أخته أو بنته نفسين فاصلة. ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه. شوفوا الكلام عن حرمة أخت الموطوء. أخت الموطوء تحرم على الواطئ مو؟ خب بنتها تحرم؟ ما تصورتم المسألة؟ قلنا سابقا ما أي شيء يحرم على الواطئ؟ أخت الموطوء وأمه وابنته مو؟ خب تعالوا إلى أخت الموطوء لو كان لها بنت هل تحرم على الواطئ؟ لا تحرم، تحرم نفس الأخت، أما بنتها لا تحرم. بنت الموطوء تحرم، نحن نتكلم الآن مو عن بنت الموطوء، بنت أخته أو بنت أخيه لا تحرم. التي تحرم هي بنته أو أخته أو أمه، منطلق عليها على هذه العناوين الثلاثة، بنت أخيه أو بنت أخته ليست داخلة في هذه العناوين الثلاثة. ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه، كما لا يحرم على الموطوء شيء من أقارب الواطئ. يعني الموطوء أراد أن يتزوج بأخت الواطئ يجوز له أن يتزوج بها، أو ببنت الواطئ يجوز له أن يتزوج بها، أو بأم الواطئ أيضا يجوز له أن يتزوج بها. الموطوء ها الملوط المفعول به يعني أراد أن يتزوج بماذا؟ بأم الواطئ أو بأخته أو ببنته يجوز، لأن التي تحرم من جهة واحدة فقط لا تتصلون. قال حرمت على الواطئ على مسكين حرمت عليه أبدا أم الغلام، يعني حرمت على الواطئ أم الملوط أم الموطوء. شلون؟
يعني
العبارة ولا تحرم
على الواقع
وقع لك سألت ثالثة
وإن
سفرتك يعيش أنه مفضل
شلون
بعد حال
المسألة
السابقة؟ أي مسألة تخص فيها؟ جنابه
وإن
تفولة بجنة المسألة
لما
تحرم
على الواقع
بموضوع الأخير يعني كأنه تفرار. ها نعم هذا أمر عربي الآن رجع إلى أصل المسألة، رجع إلى أصل المسألة صحيح. يعني فيما لو كان الواطئ كبيرا والموطوء غلاما تحقق الشرائط يعني في فرض تحقق الشرائط نقول مع ذلك لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه. ولو عكسنا أيضا شرائط مجتمعة بالغ لا بغلام نقول يجوز للغلام أن يتزوج بأم الواطئ وبأخته وببنته، ماكو حرمة، الحرمة من هذه الجهة فقط، يعني أن الواطئ يحرم عليه أن يتزوج بأخت الموطوء، لا أن الموطوء يحرم عليه أن يتزوج بأخت الواطئ. يعني لو كان زيد هو الفاعل وعمر هو المفعول، زيد لا يجوز له أن ماذا أن يتزوج به اختي عام، اما عام يجوز له ان يتزوج باختي زين. خب مسألة 1260، لو دخل بصبية لم تبلغ 9 فأخضاها. خب التفتوا، ويجوز للرجل ان يتزوج بالبنت غير البالغة، يجوز، لا يشترط في المرأة في الزوجة ان تكون بالغة. وقد روي في مصادر العامة وربما في بعض مصادر الخاصة ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعائشة قبل ان تبلغ، لكنه لم يدخل بها الا بعد البلوغ. ورد هذا المعنى في مصادر العامة. السنة العامة والشيعة الخاصة، بحيث هذا المصطلح متعارف يعني شيخنا. على اي حال من المسلمات انه يجوز للرجل ان يتزوج بالصبية. الكلام اذا تزوج بها هل يجوز له ان يدخل بها ام لا؟ الاستمتاعات الاخرى كالتخليل او ما شابه ذلك، يقول الفقهاء يجوز ذلك ان يقبلها ولو بشهوها، ما يضر، هي زوجة له ام لا؟ زوجته، يجوز له ذلك. مفتين؟ الكلام مو عن هذا عن هذه الحالة، الكلام عن نفس الدخول بأن يدخل بالصبية. يقول الفقهاء لا يجوز هذا الفعل، زوجتها لكن لا يجوز له الدخول بها إلا بعد بلوغها. واضح؟ الآن نسأل، لو عطى تزوج بالصبية وعطى فأراد الدخول بها فدخل بها، زوجته خب ليس زينة، ما يتكلم عنه أنه زينة، هذا فعل محرم بس مو زنا، مو كل فعل محرم زنا، قلنا على الوقت في حال الحيض فعل محرم ام لا؟ لكن مو زنا، نفرق بين الامر المحرم وبين الزنا. لو دخل بصبية لم تبلغ 9 فاخضاها حرمت عليه ابدا، قيل حرمت عليه ابدا. ما المقصود بالاقضاء؟ هذا اول سؤال اختلف فيه بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على أقوال. وسماحة العلامة الشيخ محمد رضا حفظه الله تقول اتحاد بين مسلكي البول والحيض، وهذا أحد الأقوال الثلاثة الموجودة في المسألة. يوجد قولين آخرين وهي اتحاد مسلكي الحيض والغائط، هذا القول الأول. القول الأول الاتحاد بين مسلكي البول والحيض، التفتوا، أن يتحد مسلك البول والحيض، طب هذا القول الأول. القول الثاني أن يتحد مسلك الحيض والغائط. خب القول الثالث أن تتحد المسالك الثلاثة. طبعا في غاية البعد القول الثاني والقول الثالث عن الواقع، عادة لا يحصل عن خارجين من يعني إلا في الإصابة البالغة في البنت، وإلا مو من السهل أن توحد المسالك الثلاثة خارجين، لا يكاد يحصل أصلا إلا في ماذا؟ إلا في الحالات الشاذة. على أي حال السيد الخوئي هنا أرضى عن بيان الإقضاء والمقصود بالإقضاء، ما تعرض إلى المقصود بالإقضاء هنا، لكن الكثير من الفقهاء تعرضوا إلى المسألة وذكروا الآراء الثلاثة، البعض قبلنا هذا القول أو ذاك القول. على أي حال وهناك من قال، وربما يستمر من بعض عبارة السيد الخوئي في أماكن أخرى، أن الإقضاء بأي معنى من هذه المعاني حصل يقال له إقضاء، ملتفين؟ بأي معنى من المعاني الثلاثة حصل يقال إقضاء حصل، سواء بأن اتحد مسلك البول والحيض أو الغائط والحيض أو اتحدت المسالك الثلاثة، كلها يقال لها إقضاء. هذا ما قد يستظهر من بعض عبائر السيد الخوي رحمة الله عليه. على أي حال فأقضاها صار مسلكا واحدا، اتحد يعني اشتبك مسلك البول والحيض، مخرج البول والحيض صار واحدة، مخرج البول والحيض في الخارج تماماً هو واحد، جزءاً هو مكان واحد نفس المسلك الخارجي، بس أكو في الداخل افتراق في المسلك، المكان الذي يخرج منه البول غير المكان الذي يخرج منه الحيض. ما يعني ما ذكرت هذه المسألة إلا ويحصل الاتحاد، وإن كان ما رأينا الاتحاد خارجا يعني أو ما سمعنا به. ويا شيخنا لأنه نادرا هاي حصول هي الحالة على أي حال، أو على الأقل متابعتنا لها نادرة على أي حال. لو دخل بصبية لم تبلغ 9 فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا، قيل عادة شنو التضعيف، قيل حرمت عليه أبدا يعني حرمة مؤبدة هذه الصبية مع أنها كانت زوجة له بعد تحرم عليه، تنفصل عنه وتحرم عليه مؤبدا وهو ضعيف. هذا القول ضعيف عند السيد الخوئي، لا سيما إذا اندمل الجرح، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة، فلا تحرم عليه على رأي السيد الخوئي، بل تجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها، يجب على الزوج أن ينفق عليها. سيأتي إن شاء الله الآن نكمل المسألة، وما يبقى من إشكالات في ذهنك نكمل المسألة، ما يبقى من إشكالات نجيب عنها. يقول بل تجب لها النفقة ما دامت حية، ما دامت حية بمجرد تحقق عنوان الإصلاح، حتى وإن اندنى يا شيخ محمد رضا تبقى لها هذه الأحكام، أنه يجب على هذا الزوج، يجب على زيد أن ينفق على هند ما دامت حية، وإن نشزت حتى لو صارت ناشزا، الناشز لا نفقة لها. يا سيدنا الخوئي أنت فقيه وتعرف هذه المسائل، أن الناشز لا نفقة لها. يقول نعم الناشز لا نفقة لها، لكن هذه لها نفقة بنفس تحقق الإقضاء، نفسين وتبقى النفقة لها، أجرم في حقها وله عقوبة. هذا الإنسان خلنا نستره، هذه اعتبروها عقوبة من العقوبات الشرعية، الله يوجب عليه أن ينفق عليها. غنية فقيرة مو شغلة تنفق، أنفق عليها. وإن نكزت أو طلقت حتى لو طلقها، يقول نعم يجوز له أن يطلقها، غاية الأمر يصرف عليها بعد، يفتح لها حساب في البنك ويدخل لها شهريا مبلغ من المال نفقة، لكن يجب عليه أن ينفق عليها حتى وإن نكزت أو طلقت. يترقى السيد يقول بل وإن تزوجت بعد الطلاق، تزوجت هذه يا شيخ محمد رضا، تزوجت الحين عندها زوج آخر، تزوجت بعام والآن زيد ليس لزوج لها، يقول مع ذلك يجب عليه أن ينفق عليها. هذا من الروايات، يقول الشيخ الخوي أنا أستشف هذا المعنى من الروايات، هكذا يقول الشيخ الخوي. ليش نفقت فين؟ بل الزوج الثاني يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو كانت ثرية، ما في مشكلة، في مشكلة، لكن الزوج الثاني له آثار، الزواج الثاني له آثاره. احنا قلنا في نفقة الزوجة يشترط الفقر، مرة سابقة أنه لا يشترط الفقر، أشرنا ما تذكرون، أشرنا خارج كتاب النكاح مرة الكلام مرة عن نفقة الزوجة، وقلنا لا يشترط الفقر في الإنفاق على الزوجة، بل لو كان شيخ محمد رضا تزوج 10 ثريات العالم، مع ذلك يجب عليه الإنفاق عليها. يقول بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحواط احتياطا وجوبيا فاصلة. كان الكلام عن ماذا؟ عما لو أفضاها قبل أن تبلغ 9 مشرين؟ لو أفضاها بعد التسع، بعد التسع الدخول جائز أو مو جائز؟ جائز، يجوز له الدخول. ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، لم تحرم عليه أيضا، ولو أقضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا. ليش قال أيضا؟ لأنه قبل التسع ما تحرم عليه، بعد التسع بعد من باب أولى بعد بتكين في دخول آية من الحرمة. ليش ذكر المسألة هنا في باب المحرمات؟ لأن بعض الفقهاء اعتبروا أن هنا تحت الحرمة، فالشيخ الخوي يريد أن يقول أنا لا أقول بالحرمة هنا. لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا، ولا تجب لها الدية مطلقا، سواء طلقها أم لم يطلقها. لا لا لا، سواء طلقها أم لم يطلقها لا تجب لها الدية. دخل بها بعد التسع سنين، مش لي مدخل بزوجته بعد التسع سنين، لا تجب لها الدية مطلقا سواء طلقها أم لم يطلقها. نكمل المسألة شيخنا، نكمل المسألة شيخنا. خب، ولا تجب لها الدية مطلقا، حط قوتين الحين، وتجب شتافيخ صلاح الجواب عندك، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، وقيل مطلقا لكنه ضعيف. فك القوس، هل اعتبروها جملة معترضة؟ اعتبروها جملة معترضة. قبل التسع سنين إذا دخل الزوج بزوجته قبل التسع سنين تجب لها الدية إذا طلقها، متفقين؟ ما يتمناه السيد أخوي أن الدية تثبت للزوجة إذا طلقت. لا لا، إذا طلقت إذا كان قد دخل بها قبل التسع سنين، متفقين؟ زين، تزوج بهند ودخل بها ولم تفهم إلى تسع سنين فأقضاها تجب لها الدية. مركزين على المسألة؟ تجب لها الدية بمجرد ماذا؟ أن يطلقها. خب إذا لم يطلقها تجد، قيل أنها تجد، لكن الشيخ الخوي يقول هو ضعيف هذا القول. ماذا تحسون المسألة استوشت في أذهانكم؟ هذه جملة معترضة اعتبروها. خلنا نرجع إلى لفظ المسألة. خب حين وتجد إذا أقضاها إلى قوله ضعيف، هذه قلنا جملة معترضة. خب ارجعوا ولو أقضاها بعد التسع حتى نواصل المسألة. ارجعوا إلى خطرين، ولو أقضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا، يعني سواء طلقها أم لم يطلقها. مطلقا هذا يقصد به سواء طلقها أم لم يطلقها. خب، والأحوط وجوب النفقة لها، والأحوط وجوب النفقة لها. كما لو كان الإقضاء قبل التسع، احتياط وجوبي بحسب ظاهره مو حسنا. والأحوط وجوب النفقة لها، لها يعني لمن دخل بها زوجها بعد التسع سنين. نحن نتكلم الآن عن من كان الدخول بها بعد التسع سنين. لا تغفلون، أنا ليش فك القوتين؟ ليش بفتح قوت وفكه؟ أنا يجون معترضة اعتبروها كأن لم تكن. فالكلام الآن عن من؟ عن الزوجة التي لها تسع سنين فدخل بها زوجها. والأحوط وجوب النفقة. ليش تغفلون؟ ما العلاقة بين الدية والنفقة؟ والأحوط وجوب النفقة لها، احتياط وجوب بعد بحسب ظاهر العبارة هنا. والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإصبع قبل التسع سنين، لا فرق. لكن هناك تجب النفقة فتوى، هنا احتياط وجوب بالنفقة. استفدتون؟ بمقتضى العبارة نعم. لكن هذا الاحتياط الوجوبي ينص السيد الخوي بحسب ظاهر العبارة في العروة الوسطى أنه احتياط استحبابي، يعني بحسب تعليق السيد الخوي على العروة هذا الاحتياط استحبابي وليس الوجوبي. واضح؟ يعني اختلف رأي السيد الخوي هنا عن رأيه في العروة. هنا ذكر أن الاحتياط احتياط وجوبي، في العروة ذكر أنه احتياط استحبابي. يا شيخ صلاح تفكير عميق عندك. خب، ولو أفضل أجنبية لم تحرم عليه أيضا، لو أفضل أجنبية لم تحرم عليه أيضا. شلون يعني؟ والعياذ بالله زنا بأجنبية أو وطأ أجنبية شبهة وقيل له على أجنبية على امرأة فرأى امرأة أخرى اعتقد أنها هي زوجته فوطأها مجرد أن يفضل أجنبية تحرم عليه؟ لا. ولو أفضل أجنبية لم تحرم عليه أيضا كالزوجة. خب أبطأنا كثير في المسألة في الثلاث مسائل نضد شوي نكرة بينه وضح لنا لا شنو قبل أن تصل لو دخل بها قبل أن تصل إلى البلوغ
وكذا
بعد ذلك قال أقوى
وجوب
أن يحصل لها كما لو كان في الباب قبل الكتاب فهو
أقوى
ما علاقة العبارة فوق فوق العبارة تتكلم عن البنت التي لم تبلغ تحت تتكلم عن البنت التي بلغت السيف شلون يعني قبل السيف وين تحت شيخ نقرا العبارة زين إذا كان الإطلاق قبل السيف تجب النفقة لها أم لا إذا كان بعد السيف تجب أم لا تجب الأحوط يجب أنها تجب هنا والأحرص وجوب النفقة لها يعني لمن بلغت السيف زيد تزوج بهند ولها 10 سنوات واضح فأقضاها خب هندي تجيب لها النفقة أم لا احتياط وجوبي شيخنا ركز إياي إذا كان قبل السيف يجب النفقة لها بعد السيف الأحرص وجوبا أيضا أن له النفقة بعبارة يقبل السيف شيخنا أنا قايل لك خط القوس افتح القوس إلى وين شيخنا أرجع فوق شوي أرجع خطرين فوق ولو أقضاها بعد السيف شفت العبارة خب ولو أقضاها بعد السيف لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا كلام عن أي امرأة معنى السيف افتح قوس وفك القوس الى بعد قوله لكنه ضعيف هذه جملة معترضة قلنا خب والأحوط وجوب النفقة لها لمن لمن أقضاها زوجها بعد السيف الأحوط وجوب النفقة لها لو كما لو كان الإصلاح قبل السيف أنا هاي إذا رجعت إلى التسجيل ستجد أني قلته مرتين هذا المعنى جعلنا مسألة 1261 لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والعياذ بالله زيد زنى بهند زيد زنى بهند له أن يتزوج بها لا تحرم عليه بمجرد الزنا واضح بمجرد الزنا لا تحرم عليه لأنها غير معتدة ولا ذات بعل خب بالنسبة إلى المعتدة وذات البعل سيأتي تتكلم عنها بعد قليل لم يحرم عليه لم يحرم نكاحها عليه فاصلة والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها هذا الزاني قبل استبرائها بحيضة الزاني إذا أراد أن يتزوج بالزانية لا بد أن يستبرئها بحيضة على الأحوط خب لو أراد غيره أن يتزوج بها زيد زنى بهن الآن يريد أن يتزوج بها نقول تحتاط احتياطا وجوبيا بحيضة تعتر بحيضة تستبرئها بحيضة عمر لو أراد أن يتزوج بهند عمر لن يزني بها عمر لا يحتاج إلى استبراء مثل للمسألة فرق بين أن يأتي زيد الذي زنى بهند ويتزوجها نقول استبرئها بحيضة لا تتزوجها انتظر إلى أن تحيض ثم تزوج بها أما عمر الذي لن يزني بها زيد هو الزاني خب عمر لم يزني نقول يجوز لك أن تتزوج بها يقول مثلا والعياذ بالله يقول هو زنى بامرأة اخرى، نقول لا 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 علاقة لتلك المرأة بهذه المرأة. نحن نتكلم عن الزاني والزانية معا، لو اراد ان يتزوجا لا بد ان يستبرئها لحيضها. واما من زنى مع امرأة اخرى او من زنت مع رجل اخر فيجوز لهما الزواج. خب مسألة 1262، يجوز التزويج بالزانية، يجوز للشخص ان يتزوج بالزانية، عمرو يتزوج بهن زانية يجوز له ان يتزوج بها، التاريخ يثبت ذلك. خب يجوز التزويج بالزانية، التاريخ يثبت. ليش ما حكاك يا محمد رضا؟ يجوز التزويج بالزانية فاصلة والأحوط لزوما. طبعا التزويج بالزانية أعم من كونها تابت أم لم تتب، ما تكلم عن كونها تابت، سواء تابت أم لا، مثلي يجوز التزويج بالزانية سواء تابت أم لا، عبارة مطلقة. فاصلة والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها. شوفوا فرق بين هند الزانية وبين فلانة المشهورة بالزنا. مجرد الزنا، مجرد كونها زنت مرة واحدة وقال زانية، أما المشهورة بالزنا عنوان إضافي. يقول بالنسبة إلى المشهورة بالزنا الأحوط وجوبا أن لا يتزوج بها الرجل إلا بعد أن تظهر توبتها، تعلن التوبة، يبدو عليها التوبة، مو مجرد أن تقول شئت تزوجني، لا، تظهر عليها آثار التوبة. مسألة 1263، لو زنى بذات بعل. شوفوا في المسألة في الدرس السابق في مسألة 1257 قلنا لو عقد على ذات بعل ما يصير خلط بين الموردين، هناك عقد على ذات بعل أو تزوج بامرأة العدة الرجعية، عقد على امرأة في العدة الرجعية، أما هنا ما عقد، زنى، ارتكب المحرم مباشرة. داخل إذا كان عالم هنزين ذاك بس مع عقد، مفهمين المسألة؟ خب هنا زنى مباشرة بدون أن يوقع عقدا، أتى وزنى بها. لو زنى بذات بعلين أو بامرأة في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط. هناك حتى هنا احتار في العقد، لو عقد عليها ودخل بها أسباب الحرمة مو صحيح، أما هنا ما عقد، يقول أدري عنك أنك في العدة الرجعية، يقول لها أدري أنك في العدة الرجعية، مع ذلك أريد أن أرتكب المحرم، فارتكب المحرم تحرم، يقول تحرم على الأحوط. خب لو زنى بذات بعلين او في عدة رجعية حرمت عليه ابدا على الاحوط، يا وجوبي، ولا فرق في ذات البعل. خب ذات البعل مو قال لو زنى بذات البعل تحرم عليه، يا وجوبي، اي ذات بعل انت تتكلم ايها السيد الاخوي؟ ذات البعل يعني المتزوجة للزواج الدائم او حتى التي متزوجة للزواج المنقطع؟ يقول لا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة. قلنا الحرة والأمة، ما المقصود بالحرة والأمة؟ لا تغفلون، يعني لو أن زيد تزوج بهند الأمة، زواج مو ملك يمين، الكلام هنا عن الزواج، ذات بعل يعني مو ملك يمين بل بالزواج، والمتمتع بها والحرة والأمة، لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة، ماكو فرق ما دام يصدق عليها أنها ذات بعل. هذه الأمة التي تزوجت ألا يقال لها زوجون؟ لها بعلون، البعل هو الزوج بعد، واضح لكم هالمعنى؟ هند لها بعل سواء كانت صغيرة صغيرة أو كبيرة، صغيرة يعني غير البالغة، الكبيرة البالغة بعد، بالعقد الدائم أو المنقطع، مدخول بها أو غير مدخول، عالمة هي بالحكم والموضوع أو جاهلة لا فرق. كما لا فرق في البعل أيضا، نتكلم عن البعل الآن، لا فرق في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ما كفر لها بعل صغير لم يبلغ، نقول مع ذلك إذا زنى شخص بهذه المرأة تحرم عليه مؤبدا، تحرم على الزاني يعني. ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك، ما كفر. الزاني يقول أنا ما أدري أنها ذات بعل، نقول في النهاية زنيت بذات بعل أم لا؟ يقول بلى، نقول إذن حرمت عليك حتى لو كنت جاهل، مثلين تحرم عليه أبدا على الأحواض بكونها ذات بعل أو في العدل والجاهل بذلك، العالم والجاهل لا فرق بينهما. مسألة 1264، كان الكلام عن ذات البعل وهذا واضح لنا أيها السيد. الأمة الموطوءة بالملك زيد أو عمر اشترى أمة ووطعها بالملك، قلنا إذا كان الشخص يملك الأمة يجوز له وطؤها بعد، صحيح؟ فوطعها بالملك، ما تزوجها، ما يصير يتزوج أمته، يعشقها ويتزوجها، أما يتزوجها وهي أمة ما يصير، وهي أمة له، أمة للغير يصح. الآن نسأل، لو أن شخص أتى وزنى بهند، هند ليست ذات بعل هنا ولا في عدة، بل هي ماذا؟ بل هي أمة لشخص وطعها في ملك اليمين، تحرم على الزاني؟ يقول لا، لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحليل، مو التحلل، عندكم التحلل؟ التحلل لا معنى له، التحليل أصح، التحلل يعني ما أريد أقول هذا فيها تجاوز، التحليل المتعارف عادة فوق. كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وضع الشبهة، كان الكلام في الزنا بذات بعل أو في عدة رجعية، سيأتي إن شاء الله في باب العدد أن العدة على أقسام، العدة على أقسام، الفرق الجوهري بين العدة الرجعية وغيرها سيأتي إن شاء الله التفصيل هنا، لكن هنا ما الفرق بين العدة الرجعية وغيرها يا شيخ حسين؟ أن العدة الرجعية يجوز للزوج في أي لحظة أن يقول لزوجته أرجعتك إلى حظيرة الزوجية فترجع، مو بيت الزوجية، حظيرة الزوجية فترجع، مثلتين؟ هذا الفارق الجوهري. كيف نحكم أن هذا الطلاق رجعي أو عند رجعية أو عند بائنة؟ في محلها إن شاء الله بشروطه، يعني مو على كيف نقول هذه مطلقة رجعية أو مطلقة بائنة، إن شاء الله في محلها نفصل. لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوعة بالملك أو التحليل، كما لا يلحق بالعدة الرجعية في المسألة السابقة، يعني لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وضع الشبهة ومدة استبراء الأمن، هي كلها مصطلحات تقدمت في يوم أمس، مدة استبراء الأمن، قلنا إذا اشترى أمتان قبل أن يدخل قبل أن يطاع هذه الأمة لابد أن يستبرئها بحيضه. الحرة لا تطأ بالملك شيخنا، لا تستبرأ بهذا عدة الحرة، سيأتي إن شاء الله تفاوت في العدد إن شاء الله بين الدائم والمنقطع وعلى أي حال. مسألة 1265، إذا زنت ذات البعل والعياذ بالله، المرأة المتزوجة زنت لم تحرم على بعلها، ارتكبت محرما، غاية الأمر لا زالت على ذمة زوجها ويجوز له أن يطأها، واضح؟ حرام اللي فعلته أو مو حرام؟ حرام، ومن الكبائر غاية الأمر، هذا لا يجب أن تصير حراما على زوجها، واضح؟ فيجوز لزوجها وطؤها بعد. مسألة 1266، لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، عالما بان المحرم، المحرم من هو المحرم؟ المفروض دارسين رساله عمليه الجزء الاول ودارسين مناسك الحج، وتعرفون ان المحرم هو من ذهب الى الحج لاداء النسك، نسك الحج او العمره، فاحرم تلبس بالاحرام، تحرم عليه مجموعه من الامور من ضمنها عقد النكاح، مجدي لا يجوز له ان يتزوج ما دام محرما. هذا الانسان المحرم لو تزوج بامرأة وهو عالم بأنه لا يجوز له التزويج بها تحرم عليه أبدا. لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا. خب لو كان جاهلا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم. أو لا شبهة هذا دائما في كل موردين كان الواقع، احفظوها اعتبروها هذه قاعدة من القواعد، في كل موردين سينصف عليها السيد الخوئي، في كل موردين كان الرجل يعتقد بأنه يجوز له هذا الوضع، وضع المرأة المحرمة عليه لكن كان يعتقد أنه يجوز له أن يطعها، مثلي فهذا الوضع شبهة. والأولاد أولاد حلال، أولاد شبهة حلال طاهري المولد. وكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت تعتقد أن أنه يجوز لها لا أن تمكن هذا الرجل فمكنته فهذه ليست زانية، وأولادها أولاد شبهة طاهري المولد. مسألة 1267، لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره. اريد شوي ناخذ مسألة 3. المرأة التي طلقت الحرة، المرأة الحرة غير الأمة يعني، إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات بتفصيل يأتي إن شاء الله في محله، بتفصيل يأتي في محله في عدة الطلاق، جيد، تصير محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره إلى أن يتزوجها زوج آخر. فإذا تزوجها زوج آخر وطلقها يجوز لها أن تتزوج الزوج الأول، واضح؟ وإذا الزوج الأول مرة ثانية أيضا طلقها ثلاث طلقات يا شيخ حسين ثلاث تحرم عليه مرة ثانية، فيتزوجها زوج آخر، فإذا طلقها جاز لها أن تتزوج الزوج الأول أيضا. لا مع الدخول حتى يذوق عتيلتها، هذا تفصيل أنا ما أريد الآن أدخل، لذلك أقول أنا أقول قلت ما أريد أدخل أحس التفاصيل على محلها كما ورد في التعبيرات حتى تذوق عتيلته ويذوق عتيلتها، فشو يا أصحاب التعبير وارد مفتين. لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت تحت عبدين حتى لو كان زوج الحرة عبد، العبد تزوج بالحرة فطلقها ثلاث مرات تحرم عليه، لا فرق في الزوج بين الحر والعبد، الكلام عن الزوجة الحرة. ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت على الزوج حتى تنكح زوجا غيره، متفقين؟ الآن طلقت طلقتين تحرم على الزوج إلى أن تنكح زوجا غيره، سواء كان زوج الأمة حرا أو عبدا لا فرق، المهم أنها أنا أم لا تحرم بطلقتين، واضح يا شيخ حسين؟ خب مسألة 268، المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا. هذه اللي أشرت إليها سابقا، إذا شخص تزوج بامرأة هذه فيها تفصيل واسع، أنا لا أريد الآن أن أدخل في تفصيل المسألة لأن تفصيلها سيأتي بعد عدة صفحات. لو طلق زوجته ثلاث مرات فنكحها زوج آخر ثم تزوجها الأول طلقها ثلاث مرات فنكحها زوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر وتزوجها الزوج الثاني الأول أيضا فطلقها ثلاث مرات، صار المجموع كم؟ تسع، بعد ثلاث وثلاث وثلاث، واضح يا شيخ علي؟ أول شيء الزوج الأول طلقها ثلاثا ثم تزوجها الزوج الثاني وطلقها ثم رجع إليها الزوج الأول تزوجها وطلقها ثلاثا وهكذا تسع مرات تكرر هذا الفعل تحرم عليه مؤبدا حرمة مؤبدة تحرم على الأول إيه حرمة مؤبدة المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد هذين النكاحين يعني الزوج الثاني هو نفسه عمرو هو الذي تزوجها وحللها لزيد ثم هو أيضا تزوجها مرة ثانية وحللها ولو لزوج واحد ولو لرجل واحد رجل واحد من المحلل يعني زيد تزوجها وطلقها ثلاثة ثم نكحها عمرو ثم طلقها عمرو وتزوجها زيد ثلاثة عفوا وطلقها زيد ثلاثة ثم نكحها عمرو فعمرو هو الذي حللها مرتين رجل واحد هو عمرو ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا حرمة مؤبدة بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي إن شاء الله شلون يعني لأنه يوجد تفصيل إن شاء الله أنا لا أريد الآن أن أدخل في التفصيل في محله نعم لا لا ما إلى علاقة بالعمد وغير العمد بعد طلاق بعد لا لا مو الكلام عن العمد هنا لا الكلام عن المطلقة مطلقا هناك سيأتي تفصيل في بعض كيفيات الطلاق أنها توجب التحريم أم لا بعض الفقهاء لم يلتزموا بلزوم التحريم هي إحدى الكيفيات التي أثارها السيد الخوئي افترض أنه الزوج الأول طلقها طلقتين فتزوج زوجا آخر ثم طلقها ثم رجعت إلى الزوج الأول بعد أن طلقها الثاني وطلقها طلقتين فصار هكذا تسع مرات تحرم مقتضى العبارة هنا أنها لا تحرم لأنه بينهما نكاحان فقط إذا كان بينهما نكاحان تحرم أما إذا كان بينهما أكثر من نكاحين تحرم أيضا ما دام مثل المسألة أم لا هذه تفصيل المسألة إن شاء الله يأتي في كتاب النكاح أنه إذا كان بينهما نكاحان أو أكثر كان الرجوع كان بينها مراجعة أو عقد جديد يوجد تفريق أم لا تفصيل المسألة إن شاء الله موكل إلى محله في كتاب العدة في كتاب الطلاق والعدة نسأل 1269 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين